يقول أحد الأخوان لو يدعى للشيخ بالإعانة على أمور الدعوة، هذا واجب علينا جميعا أن نعين الشيخ حفظه الله تعالى بالدعاء، هذا أقل ما نقدمه له من إعانة له، فهو كما تعلمون يعاني من مشاكل الدعوة، ونعم ربما تحمل الديون وما أشبه ذلك، يحتاج إلى إعانة بالدعاء، وكذلك يعاني أيضا من الحسد، نعم حسد الحاسدين وكيد الكائدين، فهم لا يقر لهم قرار في سكون الدعوة وانتشار الخير وإقبال طلبة العلم على هذه الدار المباركة للاستفادة من علوم الشيخ، والاستفادة أيضا مما يدرس في هذه الدار المباركة، فلا يزال الحسد نعم يجرهم إلى ماذا؟ إلى أمور عظيمة، ويصاحب الحسد الهوى فيوقع صاحبه في المزلات العظيمة، في المزلات العظيمة، وتعلمون في الأيام القريبة التي مضت يتجلد الوصابي للتحذير ونعم ورمي الشيخ بالألفاظ العظيمة التي لا يقولها إنسان يزن الكلام ويعرف الأحكام الشرعية ودلالة الأدلة على الأحكام، ويأتي بالألفاظ العظيمة على الشيخ وعلى طلابه، وهذا لا يضر، لا يضركم إلا هذا، وضرره على نفسه، ضرره على نفسه، وما حصل له أي تأثير، ما يتأثر بذلك إلا المفتون الذي في قلبه مرض. وفي هذه الآونة أيضا عبيد الجابري ما حصل منه من اعتداء وهوى يلحظه الإنسان ماذا المنصف، أن الهوى يسوقه إلى الأقوال العظيمة ويسوقه إلى الكلام نعم الذي ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقعوا في الغلو الذي يجانس غلو الخوارج، جانس غلو الخوارج، وهو الله الهوى الذي يسوق أصحابه إلى ما لا يحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، نعوذ بالله من ذلك، وهو إن شاء الله أيضا ما يضر إلا نفسه، الخير يمشي ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر إلا نفسه، وكلامه أوضح من أن يرد عليه أو أن يبين أخطاء، فكلامه واضح بالغلو والفرية والهوى والحسد والحقد، فما يستحق أن يرد عليه، ليس بكلام عالم حتى يرد عليه، ولا بكلام موزون بالأدلة أو تشعر منه أنه يريد تحكيم الأدلة الشرعية حتى يناقش فيها، فهذا يستحق أن يعرض عنه وأن يحذر منه. وأتعجب من إنسان لا يزال يحسن الظن بمثل هذين الرجلين، فلا يشك إنسان بأعمالهم وأقوالهم وتحذيرهم من السنة وأهلها أنهم من المبتدعة. أنت لا تنتظر أن المبتدع ينبت له قرن تعرف أنه مبتدع به، ماذا بعد هذه الأقوال وهذه الأفعال ومحاربة السنة وأهلها والتحذير من دار الحديث بدماج معقل الدعوة السلفية في اليمن والذي انتشر منه الخير في جميع بقاع الأرض. يعني ماذا بعد هذا كله؟ إذا كانوا يتهمون الإنسان كان السلف يبدعون الشخص إذا تكلم في عالم قد اتهمه في السنة، من رأيته يطعن في أهل الحديث فهو مبتدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أين تحذير هؤلاء وتجلدهم ضد الإخوان المسلمين والتبليغ وإحياء التراث الذين أقوالهم وبدعهم معروفة في الساحة، وأيضا الجماعات الجماعات التي تسمى الإسلامية؟ أين كلام هؤلاء وتجلدهم في الكلام فيها؟ ما تفرغوا إلا لدار الحديث ولشيخها في التحذير منها، هذا يدل على أنه الهوى يصاحبهم. ولذلك سمى العلماء أهل البدع أهل الهوى، أهل البدع وأهل الأهواء. فهؤلاء الناس أعرضوا ولا يضرون إلا أنفسهم، عليهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، يتوبوا إلى الله عز وجل من رميهم لدعاة السنة بما لا يستحقونه، ولتحذيرهم من الشيخ يحيى حفظه الله ومن دار الحديث الدماج. واجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ولا يضرون إلا أنفسهم. وهذا شيء يلاحظ، والله من تكلم في هذه الدار وحذر منها ومن شيخها والله إننا لنلاحظ ذلك في رأي العين. يعرض عنه الصالحون وطلبة العلم ويبغضونهم، هذا شيء بيد الله عز وجل، هو الذي يضع القبول في الأرض. فيجب على دعاة السنة أن يبينوا الحق ويناصروا أهله، وأن يبينوا الباطل ويحذروا من أهله، هذا واجب علينا جميعا. ويجب علينا أن نعين دعاة الحق، ومنهم شيخنا ومنهم شيخنا يحيى حفظه الله، نعينه بالدعاء ونعينه أيضا بالدفاع بالحق، بالدفاع بالحق. والله المستعان. وهناك أيضا من يسأل عن كلمة محمد الريمي الملقب بالإمام، وهو قوله لسنا أو الرافضة لا نستحل دماءه، ويكرر هذه العبارة. وهذا هذه العبارة تدل على جهل صاحبه، والله هذه كلمة حق، يعني عبارة لا تصدر من شخص أو من عالم يعرف مباعد أقواله. الرافضة تعلمون أقلهم رتبة بالرف من حط من الشيخين، أقلهم رتبة من تنقص الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، وهم على طبقات ورتب بعضها أبعض من بعض. فمنهم من أيضا يضيف إلى ذلك القول بأن القرآن ناقص، أو الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، أو الذين بلغوا إلى تأليه علي رضي الله عنه، أو الذين يقولون أخطأ جبريل وأعطى الرسالة محمد إنما هي لعلي، وأقوال كثيرة معروفة لهم للروافض. من فهم طبقات أقلها رتبة الذي غلا في تشيعه حتى بلغ به الحق من أبي بكر وعمر والتنقص لهما، والذي وهذه أقل رتبة للروافض الذين بلغوا إلى الحق من أبي بكر وعمر أو التنقص فيهما، عامة العلماء على تكفيره، أكثر العلماء عامتهم على تكفير من بلغ هذا الحد. كما هو معروف في كتاب الإبانة لابن بطة وكذلك السنة اللالكائي اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة وغيرها من الكتب. أقوال كثيرة عن السلف منهم الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام الأوزاعي وغيرهم نحكمون عليه بالكفر، ولا ننكر أنه قد وجد خلاف لكن خلاف ضعيف مردود على من قال بأنه لا يبلغ حد الكفر مع تنقص إلى ذكر وعمر، ولا يبلغ إنسان تنقص بالشيخين إلا وهو يتنقص في عامة الصحابة، ما يبلغ إنسان أن يسب أبا بكر وعمر أو يتنقصهما إلا وهو يطعن في عامة الصحابة، فإنهما خير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه أقل رتبة للروافض، فمن ذلك بمن جمع مع ذلك المكفرات المعروفة، المكفرات المعروفة التي ذكرنا بعضها، وهناك غيرها كثير، وغيرها كثير من المكفرة. فإطلاق هذه العبارة جهل، لا نستحل دماء الرافضة. من الرافضة من هو مجمع عليه، من هو مجمع على كفره عند جميع المسلمين عاميهم وعالمهم، ما يشك في كفره إنسان، كفره معلوم من الدين بالضرورة، كفره معلوم من الدين بالضرورة، كبعض الأقوال التي ذكرناها، بعض الأقوال التي ذكرناها ممن يتهم أم المؤمنين أو يقولنا القرآن ناقص أو محرف أو إن الرسالة كانت لعلي أو غير ذلك من الأقوال الكفرية التي تعلمونها. طيب، فكيف يطلق هذه العبارة لا نستحل دماء الرافضة؟ هذا واجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه العبارة، ولا يصلح أن يقول أنا قد بينت في بعض كتبي الأخرى أن من يتهم المؤمنين عائشة فهو كافر أو ما أشبه ذلك، ما يصلح هذا الإطلاق. ونعم، وهذا الإطلاق يدخل فيه أمور عظيمة، فنعم ولا يصلح نقول نحمل المجمل على المفصل، واجب عليك أن تبين كلامك وأن تزنه، أن تزن الكلام على أنه لا يسلم له بأن الرافضة ليسوا بكفار، بل الصحيح أنه على الإطلاق الرافضة كفار، ولذلك جماعة من الأئمة أخرجوهم من 72 فرقة فقالوا ليسوا من الفرق الإسلامية، ليسوا من الفرق الإسلامية. والحديث افترقت أمتي على 73 فرقة أراد بها من كانوا أو من صح انتسابهم للإسلام، وأما الباطنية والرافضة والمكارمة هم الباطنية فلا يدخلون في هذه الفرق، فهم خارجون عن الملة. كذلك الجهمية أيضا أخرجهم جمع من أهل العلم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المقولة. بل يقول الأخ هنا يقول غالب الرافضة مسلمون، وهذا أيضا من جهله بالواقع ومن جهله في الحكم، والله المستعان. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك وأن يرجع إلى الله جل وعلا، وهذا بسبب الذنوب، نسأل الله العافية من ذلك، لا يبتلي الإنسان بمثل هذه الأقوال إلا بسبب الذنوب. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، نعوذ بالله من الخذلان. فمن أسبابه العجب بالنفس، ومن أسبابه أيضا الحسد، ومن أسبابه أيضا قد يبتلى بحب الظهور، ومن أسبابه أيضا ماذا، عدم يعني التواضع لمعرفة الحق والرجوع إليه. اللهم استعان. يقول قولكم الإطلاق فيه نظر، المعنى أن من الرافضة مسلمون. صرحنا الآن أن جميع الرافضة كفار، لكن على التسليم بقول من قال أن من أدنى الرافضة وهم من بلغ بهم الحط من الشيخين وجد فيه خلاف ضعيف، كما ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول وأشار إليه في مواضع في مجموعة الفتاوى، أن منهم من يقولون من سب أبا بكر وعمر يحبس ويعزر حتى يتوب فقط ولم يحكم عليه بالكفر. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. مع ذلك يعني ما وافق أصحاب هذا القول الضعيف، يعني أطلق حتى ما وافق أصحاب هذا القول الضعيف. فهناك من أقسام الرافضة من هو معلوم كفره من الدين بالضرورة، ما يخالف فيه أحد، إنما قولنا أطلق تنزلا مع القول الضعيف الذي ذكره بعض أهل العلم، وهو قول مردود. يقول أخي يقولون إن هذا كلام للشيخ مقبل، هذا كذب على الشيخ مقبل رحمه الله. الشيخ مقبل كان يتكلم على التشيع، وأكثر كلامي على التشيع، ويطلق الرافضة ويريد به المتشيع، يطلق الرافضة ويريد به المتشيعة، وهذا اصطلاح له، وقد أطلقه بعض العلماء قبله. فأما من بلغ إلى هذا الحد فلا، ما يصلح أن ينسب إلى الشيخ رحمه الله. ارفع صوتك. صدق تاني يتحاشون من تكفير الرافضة، ونعم أهل السنة يعرضون بتكفيرهم ككلام الوصابي هداه الله، نعم يعرض بتكفير أهل السنة والجماعة. وهذا من مخالفات الرافضة، استحلال دماء المسلمين واستحلال دماء أهل السنة وتكفيرهم لأهل السنة، معروف هذا. طيب خرجنا من موضوع الدرس، لكن هذا واجب علينا أن نقول كلمة الحق.